قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما.
سبق أن تحدث عن آيات الاستواء، والاستواء معناه فيه العلو، وهنا يؤكد بهذه الآية الأخرى قضية العلو لله تبارك وتعالى، ثم أيضا تكلم عن قضية المعية التي تكون معية عامة ومعية خاصة، ثم أيضا أورد الآيات الدالة على التكليم وأن الله عز وجل يتكلم كما شاء وكيف يشاء. قوله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فالشاهد معنا من الآية كلمة ورافعك إلي، لأن الآيات السابقة الرحمن على العرش استوى ذكرها في عدد من السور وجاءت كلها بهذا اللفظ، لم يأتي فيها آية واحدة كلمة استولى كما أولها بذلك الذين لا يثبتون لله عز وجل الصفات كما أثبتها لنفسه. والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل ووصف الله به نفسه يثبته كما أثبته لنفسه، يثبته كما أثبته لنفسه، لأنه هو أعلم بنفسه من خلقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الخلق وأخشاهم لله وأعبدهم لله أثبت لربه ما أثبته لنفسه. فإذا وردت الآية في كتاب الله بصفة من الصفات علينا أن نؤمن بها وأثبتها كما وردت، على الأساس المتفق عليه بين المخالفين والموافقين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، لأن المخلوق يسمع ويبصر، ولكن بصر الله وسمعه يختلف عما هو في المخلوق، لأن الله عز وجل هو الذي منح هذا العبد هذا السمع والبصر من أجل تكليفه، لأن العبد لا يكون مكلفا إلا إذا كان عاقلا، ومكلف بمعنى أن هذه الحواس هي التي يتمكن بها من العمل، ونحن لا يمكن ندرك صفات الله عز وجل إلا إذا جاء ما يدل عليها في كتاب الله وسنة رسوله وشاهدناه في البشر. فنحن نشاهد في البشر السمع والبصر، التصرفات، القدرة، هذه كلها نشاهدها. ولما نخاطب بالقرآن الذي نص على هذه الأوصاف ندرك أن الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه هي من هذا النوع، ولكن تختلف. الله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء الله وصفاته وأفعاله كلها تختلف عن صفات المخلوق، ولكن الاشتراك في اللفظ فقط، وأما المعنى فهناك بول شاسع بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم منحه هذه الصفات ثم بعد ذلك سيكون معدوما مرة أخرى. والله هو الحي القيوم، الله عز وجل هو الحي الدائم القيوم. في قضية رفع عيسى عليه السلام، هل رفع حيا أو رفعت روحه؟ خلاف بين العلماء موجود، والثابت الصحيح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رفع بجسده وروحه. وخلاف العلماء مبني على الآية الواردة في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. فهل الوفاة المقصود بها الموت، أو المقصود بها النوم، أو المقصود بها التوفي أنه أخذه وافيا كاملا؟ هذه المعاني كلها أوردت في تفسير هذه الآية، وبين العلماء ورجحوا ذلك بأن الرفع هو بروحه وجسده حيا، وأن اليهود حينما عزموا على قتله واجتمعوا وكان شخصا استعد أن يدل أولئك الظلم عليه ودخل البيت الذي هو فيه، الله عز وجل ألقى شبهه على ذلك الرجل. ثم عيسى كما ورد في الأدلة أنه رفع من نافذة في البيت، رفعه الله عز وجل إليه. فلما خرج الرجل يخبره أنه ما وجد أحد، فإذا هو لا يختلف عن عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. هم ادعوا أنهم قتلوا وصلبوا عيسى، والله عز وجل قال في هذه الآية: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال: بل رفعه الله إليه. ليش قال بل رفعه الله إليه؟ بل هذه للإضراب الإبطالي، يعني ابطلت دعواهم أنهم قتلوه، ولهذا قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. إذن بل هذه للإضراب الإبطالي، أي أبطلت دعوى اليهود أنهم قتلوا عيسى وصلبوه. ثم بين الله عز وجل قال: بل شبه له، يعني شبه له، ألقي شبهه على ذلك الرجل فظنوا على أنه عيسى فقتلوه وصلبوه. رجح ابن جرير وغيره بأن الوفاة المقصود بها رفعه كاملا، أي توفاه كاملا، لأن إذا كان رفع روحه ما في فرق بينه وبين غيره، يعني كل الناس الذين تقبض أرواحهم ترفع ثم تعاد، يعني إما الجنة تكون فيها أو تكون في النار على حسب أعمالهم وما قدر الله عز وجل عليه، ولكن الرفع هو بالجسد، بدليل الآية الواردة في سورة النساء: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته. آية فصلت في سورة النساء: وإن منكم المخاطبون إلا ليؤمن به قبل موته. قبل موته فالضمير العلماء جميعا يذكرون على أنه إلى عيسى، يعني أنه سينزل وأنه سيؤمنون به قبل أن يموت، لأنه سينزل ثم سيفي أجله ثم يتوفى بعد ذلك. الدليل اللي أخذ من هذه الأحاديث الأخرى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا بينكم. والقصة طويلة في ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، إلا أن الأحاديث الثابتة في الصحيحين أن نزوله عليه السلام يكون على المنارة البيضاء اللي هي شرقية دمشق، وأن نزوله في الوقت الذي يظهر فيه الدجال، وأنه هو الذي سيدخل الدجال، وسيأتي في ذاك الوقت حين نزوله والدجال قد طاف هذه البلاد وأصبح في الشام. الأحاديث الواردة في الدجال وفتنته فتنة عظيمة، وكل نبي من الأمم حذر أمته من فتنة الدجال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لأعطيكم وصفا له لا يشتبه عليكم مطلقا، وذكر على أنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وأن الله عز وجل ليس بأعور، لأن الدجال حينما يظهر أولا يدعي النبوة ثم يتطور فيدعي الألوهية. الله عز وجل يبلي على يديه تلك الفتن التي حذر الأنبياء جميعا، كل نبي من الأمم حذر أمته من فتنة الدجال، لأنه يأتي فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، هذه الفتنة يدعي أنه الرب، والرب هو القادر على هذا، ثم يقتل الإنسان ويحييه. هذه المثل الفتن والمحن يعني يهلك فيها كثير من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الأوصاف للدجال. الدجال أخبر على أنه يمكث في الأرض 40 يوما، ولكن ذكر على أن يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام مثل هذه الأيام التي نحن فيها. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك اليوم الذي هو كسنة، كيف يصلون فيه؟ يعني هذه قضايا يعني حلت بأسئلة الصحابة في ذاك الوقت. ألا لم يتحدثوا عن القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وأن الشمس تمكث فترة ما تغيب، كيف يصنعون؟ هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك اليوم الذي هو كسنة واليوم الآخر كشهر، ماذا يصنعون فيه في صلاتهم وصومهم؟ يعني هل يكتفون في هذا اليوم كسنة بصلاة واحدة؟ يعني مثل هذه الصلاة صلى 5 صلوات وخلاص تكفي نجي السنة بدون صلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقدروا له قدرا، يعني اقدروا لهذه الأيام قدرا. إذن عندك الآن اليوم والليلة 24 ساعة، أنت تقدر في هذه الفترة إذا مضى الوقت المحدد للفرض الأول تصلي، ثم الفرض الثاني، وهكذا. الأمر الثاني أن الدجال لا ينبغي ويحرم عليه دخول مكة والمدينة، لأن عليها ملائكة يمنعونه من دخوله. فيأتي إلى المدينة ويقف عند السبقة هذه المعروفة الآن اللي هي تبعد عن المدينة في أطراف المدينة، ويكون على جبل أحد، وترجف المدينة بأصحابها، فيخرج المنافقون يستقبلونه هناك. كل منافق يخرج يستقبل يعني رئيس هذا في ذلك المكان، ثم يخرج ذاك الشاب ويأتي ويخبرهم، أي يقول للناس إن هذا هو الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن دراسة السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العصمة، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. من أين عرف ذاك الشاب أن هذا هو الدجال؟ عرفه من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فيقول الدجال للموجودين أرأيتم إن قتلته وأحييته تؤمنون بي؟ فيأتي ويشقه نصفين، ثم يمشي بين النصفين، ثم يقول له قم فيقوم، فيقوم ويقول أشهد أني ما ازددت فيك إلا بصيرا، أي بأنك الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه لن يقدر عليه مرة أخرى، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يستطيع مرة أخرى أن يقتله مثل ما عمل أولا. فيأتي يحاول أن يذبحه فعرجبه لم يستطيع، لأن الله يجعل هناك حائل بينهم وبين سكينه وبين معه. من فتنته أن له جنة وله نار معه، فمن آمن به قل يدخل الجنة، ومن امتنع يدخل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه في أعين الناس، فناره جنة وجنته نار. هذا في وصف عيسى عليه السلام حينما ينزل في المنارة على المنارة البيضاء، وقد ظهر المهدي، وأيضا اسمع المهدي من هو. جاءت الأحاديث الصحيحة على أن المهدي أنه من أولاد الحسن وليس من أولاد البشير، ثم أن المهدي لم يخلق إلى الآن، ثم أن الأوصاف التي يظهر فيها المهدي إلى الآن ما ظهرت، لأن الوقت الذي يظهر فيه المهدي الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى يظهر من ذريته من يوافق اسمه اسمه، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. في الأحاديث الثابتة أن المهدي يكون في المدينة، في هذه المدينة التي نحن فيها، وأن الدنيا تصبح فوضى كلها والناس في مشاكل. فيأتي الناس يجتمعون إلى هذا الرجل ويطلبون منه أن يبايعوه، فلم يرضى، بل يختفي ويذهب إلى مكة، يعني يشرد منهم، ما يبحث عن خلافة ولا عن رئاسة كما هو حال كثير من الناس يبحثون عنه. فيذهب إلى مكة، فيذهبون إليه وراه في مكة، ثم يبايعونه هنا، والبيعة تكون بين الركن والمقام. الذي يعلم منكم الأحداث التي صارت في عام 1400 وادعى القحطاني والجماعة الذين وصف لهم الشيطان وتجمعت لهم الأحلام والرؤى على أنه هو المهدي، عملوا ذاك الكلام الذي أو ذاك الفعل الذي فعلوه في داخل الحرم وادعوا أنه المهدي. المهدي مسكين طلع من هنا لا عنده سلاح ولا شيء، شارد من الناس. وذاك الرجل كان كما نشاهده أو كما شاهدنا يعني محمل نار، ثم الجماعة يمسكونه اللي يبايعونه وبجهلهم ولعب الشيطان عليهم يمسكون بين الركن والمقام ويبايعونه يعني كتمثيليا، بمعنى أن هذا هو يعني المهدي فيبايعونه، لأن في مثل الإمام أحمد أن بيعته تكون بين الركن والمقام. فالشاهد أن المهدي يبايع البيعة الصحيحة الشرعية، ثم يتبعه الناس وتستقر الأمور فيقود الجيش هو، فيكون في الشام مجاهدا في سبيل الله. فلما ينزل عيسى عليه السلام ويأتي إلى بيت المقدس فيأتي والمهدي يصلي إماما بهؤلاء. المهدي عنده علم بأن عيسى سينزل، وعلمه من أين؟ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الشاب الذي أراد أن يذبحه هنا مرة أخرى الدجال وبين له على أنه الدجال وأنه لن يصلح عليه مرة أخرى، يعرف ذلك لأن الرسول أخبر بالأحاديث الصحيحة المتواترة أن عيسى سينزل حكما ويحكم بالإسلام، وينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل نبيا. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي أباحه بطرس أو الذي غير الدين المسيحي قسطنطين، وهذه الأمور التي يعملونها كلها يبطلها. الصليب الذي ادعوا على أن عيسى صلب عليه يكسره، وكما تعرفون الآن أنه يلبسونه شعارا لهم، والخنزير الذي أباحه لهم بل أباحوا كل ما دب على وجه الأرض أباحوه وأدخلوه في دينهم فيأكلون كل المحرمات ومنها الخنزير، هذا يبطله. ثم لا يقبل من الناس إلا الإسلام ولا يقبل الجزية. الكلام هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسخ الجزية ولا يقبل من إنسان إلا الإسلام، هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ينفذ ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنه لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي يريد أن يدخل في الصف مع المصلين والمهدي هو الإمام يصلي، المهدي يتأخر، يريد أن عيسى هو الذي يتقدم ويصلي بالناس، فيقول له عيسى عليه السلام مكانك تكرمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه، فيصلي خلف المهدي. إذا المهدي من ذرية الحسن ولم يخلق حتى الآن، ولم يأتي الوقت الذي سيخلق الله فيه حتى الآن، والخرافة خرافة السرداب هذه غير مقبولة، بدليل أن الحسن العسكري مات كلالة ولم يخلف أحدا، فماله جميعا أخذه أخوه لم يخلف ولد، إنما هي تمثيلية عملها أولئك وجابوا السفراء المعروفين وكتب مؤلفة في هذا، وادعوا على أن كان للحسن مولودا وأنه خوفا من الظلمة أدخله في السرداب، دخل السرداب يعني خوف من الظلمة الذين هم الحكام في ذاك الوقت، خوفا منهم دخل السرداب، وبقي في السرداب من ذاك التاريخ إلى الآن، والسرداب ما في شيء، لو في شيء كان أطلع لكن ما في شيء، فهو دعوة باطلة لا قيمة لها ولا أصل لها. وكيف أن الشرع يعلق الأحكام للمسلمين بشخص موهوم غير موجود ويبقون الناس من ذاك التاريخ إلى الآن؟ الآن متى دخل السرداب؟ أما في 256 أو في 263، ومعناه من ذاك التاريخ ما في خليفة للمسلمين ولا في أحد يحكم بالإسلام حتى يأتي هذا ويحكم للناس بشريعة الله عز وجل. وهذا الكلام الذي يقول لا قيمة لهم ولا أصل لهم ولا دليل عليه. كونهم يستدلون يقولون ممكن أن يعمر مثل ما عمر عيسى، هذه المناسبة لذكره الآن، يقولون عيسى الآن باقي حي في السماء ويبقى هذه الفترة طويلة وسينزل، إذا هذا مثله، يعني لماذا تعترضون تقولون على أنه يعني يعمر هذه الفترة الطويلة لماذا؟ ونحن نقول أن عيسى وردت فيه نصوص، الله عز وجل ذكر في كتابه رفع عيسى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة ذكر أنه سينزل. أما هذا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولو أن فيه دليل من الكتاب أو السنة سنقبله على رأس العين، لكن ليس هناك دليل. وعيسى متى كان رفعه؟ قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء القرآن أكد ذلك وبينه، ثم السنة وضحت على أن عيسى عليه السلام سينزل في ذلك الوقت الذي سيأتي وقته. أما صاحب السرداب خرافة لا قيمة لها ولا دليل عليها، وأنا ذكرتها من أجل استدلالهم بأن عيسى حي، فكيف تقولون على أن هذا لا يبقى حي هذه الفترة الطويلة؟ احنا ما نعترض على قدرة الله عز وجل، لكن نقول ليس هناك دليل يثبت بأن هناك مولود أصلا، وأن هذا المولود دخل السرداب، وأنه سيبقى إلى أن يأتي الوقت، والمفروض أنه قد جاء، لأنه إذا كان دخل خوفا من الظلمة، فالظلمة قد جاء لهذا الرجل المدعى من يحميه، يعني جاءوا جماعة عندهم عدة وعندهم قوة، والمفروض يطلع ويحمونه، يعني يستطيعون يحمونه، لكن الكلام كله خرافة لا قيمة لها. نرجع لدرسنا، هذه الآية كما عرفنا الدليل فيها في الشاهد الرفع، لأن الرفع لا يكون إلا فوق، فالله عز وجل رفع عيسى إليه، ومعنى ذلك أن الله في العلو كما في الآيات التالية. ثم عندكم دليل من أوضح الأدلة، وهو حديث الإسراء والمعراج، بدوية العلو حديث الإسراء والمعراج، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، عرج به من سماء إلى سماء إلى سماء إلى ما شاء الله، ثم خاطبه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس التي يصلها. ما جاء في الحديث أنه يعني عرج به لا يمين ولا يسار، عرج به سماء الدنيا، ولما جاء جبريل واستفتح لها أبواب وعليها حرس، وقالوا له من؟ قال جبريل، قالوا من معك؟ قال محمد، قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم، فقالوا مرحبا به، لأن عندهم خبر بأن محمد سيبعث وسيعرج به للسماوات من الله عز وجل. في السماء الثانية كذلك استفتح ورحبوا به، السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرج به إلى العلو ولم يعرج به لا يمين ولا يسار. وذكرت لكم القصة التي ذكروها عن الدويني وعن الهمداني الذي كان يورد الأدلة على نفي العلو لله عز وجل، على وهم توهمه هو ومن يقول معه، على أنهم لو أثبتوا هذا العلو معناه كما سيأتي في الآية التالية، على أنهم يتوهمون أن السماء تكون ضغط لله عز وجل، وأن هذا لا يكون إلا من صفات الأجسام، المصطلحات التي أدخلوها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي لا يتكلم بها علماء السلف إلا مضطرين، لأن هذا الباب هو باب توقيفي، ما جاء في كتاب الله قلنا به، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به. فحينما عدت تلك الأدلة الكثيرة لنفي العلو، قال له ذاك الرجل سمعنا هذه الأدلة جميعا، لكن نريد منك أن تأتي لنا بدليل يرفع عنا ما هو في نفوسنا، ما هو في فطرنا، حينما يصاب إنسان بأي شيء لا يذهب إلا لا يلتفت إلا للعلو، يعني أي واحد تصيب مصيبة يسقط في حفرة وكذا ما يفعل إلا للشر، لماذا يرفع فوق؟ فقال حيرني الهمداني، حيرني يعني بهذا السؤال، وهذا دليل الفطرة، فالفطرة تدل على أن الله في الأمور. ثم القاعدة العامة التي يستدل بها العلماء على أنه أي الله عز وجل هو الخالق وما عداه مخلوق، فلا بد أن يكون الخالق في جهة من المخلوق، ما يكون مختلط بالعالم. وأفضل الجهات وأشرفها جهة العلو، إذا كل المخلوقات في السفل والله عز وجل في العلو، لأننا قلنا أن الله في كل مكان كما يقولون هذا القول معنى أنه مختلط بالعالم، وهذا لا يجوز، هذا حلول، والله عز وجل منزه عن الحلول. ولم يقل العلماء أن الله بائن من خلقه إلا حينما قال هؤلاء أن الله في كل مكان مختلط بالعالم، لأنه ما ورد في السنة مثل هذا اللفظ، ولكن اضطروا إليه حتى يرفعوا هذا الوهم. فلما قالوا أن الله في كل مكان قالوا لا الله في العلو، لما قالوا مختلط بالعالم قالوا لا الله مبين العالم. إذن الله في جهة والمخلوقين في جهة، إذن المخلوقات جميعا السماوات والأرض والجبال والبشر كلهم في السفل والله عز وجل في العلو. ولهذا قال الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم كما في كتاب الله عز وجل. هذه الآيات التي أوردها كلها تدل على ذلك، أي تدل على أن الله عز وجل في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يعني ملائكة بالنهار في الصباح وملائكة في المساء يأخذون ويسمعون من عباده ما يقولون. هذه الأعمال التي يقولونها وهذه الأقوال التي يقولونها الأقوال الطيبة كلها ترفع إلى الله عز وجل، فالأعمال تعرض على الله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك أخبر على أن الأعمال تعرض على الله عز وجل ويحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. هذا من الأمور الطيبة، حينما تعرض أعمالك على الله عز وجل وأنت صائم هذا شيء طيب. إذا الأعمال تعرض على الله عز وجل، هنا الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذا للعلو. ثم فرعون حينما جاء موسى ودعاه إلى الإيمان بربه وأخبره بأوصاف ربه وأنه في العلو، ماذا قال؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني هو الآن كأنه يقول أن موسى يدعي أن إلهه في السماء يعني في العلو، وهو يدعي نفسه أنه هو الإله. فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، فيقول لوزيري إبن لي صرح حاجة أرقى عليها وأطلع للسماء حتى أجد إله موسى هذا الذي يقول بالعلو. معنى هذا أنه هو نفسه هذا الفرعون يعترف، أما الجهمية يقولون ما في إله في العلو. وقالوا تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فإذا هي تمور السماء المقصود بها العلو، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن هذه الآيات كلها تدل على أن الله في العلو. السماء مخلوق، والله عز وجل هو الذي خلقه، والسماء في اللغة تطلق على كل ما على كل ما عليك هو سماء، هذا سماء. لكن السماء المحفوظة السقف المرفوع الله عز وجل أخبر على أنها سبع طرائق، وكما سمعنا في حديث الإسراء والمعراج أن هذا الحديث فيه الرد على الذين ينكرون السماوات، فيه من ينكرها ويقولون هذا السماء هذه الزرقة التي تشاهدونها ما هي إلا زرقة، يعني عكس المياه في البحار وكذا، وليست هناك سماء، الدنيا فضاء، هكذا يقولون. وكلامهم هذا لأن يقولون السماء إذا كانت مسيرة 500 عام وكذا كيف يمكن أنكم ترونها في هذا البعد؟ إذا هذا الذي ترونه هي زرقة، يعني شيء معكوس، ليس هناك سماء. ولكن الآيات دلت على ذلك، وحديث الإسراء والمعراج المتواتر الثابت في الصحيحين دل على أن هذه السماء سقف محفوظ وأن لها أبواب وعليها حراس ولا تدخل إلا بإذن. جبريل حينما نزل وصعد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وطرق الباب وقال له الملائكة من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد دعيت إليه؟ قال نعم. ففتحوا له ورحبوا به. فهذا يبين على أن هذه السماء سقف محفوظ كما قال الله عز وجل، وهي بهذه الصورة التي ورد ذكرها في هذا الحديث، وأن السماء ليست هي ظرف لله عز وجل كما يتوهم أولئك، لأن الله عز وجل أكبر من المخلوقات جميعا. والله عز وجل يقول في كتابه وما قدر الله حق قدره، ثم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فالله أكبر من المخلوقات جميعا. لا نتصور على أن السماء أكبر من الله، حتى أنا قال لي قائل وهو أستاذي، قال أنا ممكن كل الصفات يعني خلص سلمت لها إلا قضية النزول. ثم تصور قال النزول كيف يعني يخرج السماوات وينزل؟ فالتعبير بيخرج السماوات وينزل يعني من السماء من العلو إلى السماء الدنيا، كما في الحديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، حتى يضع الفتح. لو كان ملكا ما يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، لأن الملك لا يتقدم بين يدي الله ويقول مثل هذا القول، بدليل أن هناك حديث صحيح في صحيح البخاري أن الله عز وجل إذا أحب عبدا من عباده قال لجبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم يأمر الملائكة في السماوات أن يحبوه، أي جبريل يخاطبهم ويقول إن ربكم يحب فلانا فأحبوه، ما قال إني أحب فلان فأحبه، ما قال جبريل هكذا، لأنه ما ينبغي له أن يتقدم بين يدي الله ويقول هذا القول. فهذا القول من داع فأجيبه، من مستغفر فأغفر له، من سائل فأعطيه، هذا ما يقوله إلى رب العالمين الذي يملك ذلك. فتأويلهم بنزول أمره أي النزول أمره نازل في كل وقت، قولهم بأنه ملك، الملك لا يمكن أن يقول هذا القول، الملك ما يتجرأ ويقول هل من مستغفر فأغفر له، ملك مخلوق لا يمكن يقول هذا القول. إذن السماوات ما هي والأرض بكف الرحمن إلا كخفض الذين بكف أحدكم، إذن الله عز وجل أكبر من كل شيء. والذي يقدر الله حق قدره في نفسه ما يقول مثل هذا القول، لأنه يعلم أن الله عز وجل أكبر من هذه المخلوقات جميعا، هو الذي خلقه هو أكبر منها جميعا. فينبغي لنا أن نفهم هذه المعاني التي تبين لنا الرد على هؤلاء الذين يتوهمون هذا الوهم، يعني كونه يقول كيف أنا أتصور أنه يخرج السماوات، معناه أنا قلت له، قلت أنت تصورت أن الله يعني أصغر والسماوات هي أكبر، ولا الله ينزل فيها كيف ينزل؟ كلمة كيف هذه أصلا منفية في هذا الجانب، في هذا الباب كلمة كيف لا محل لها، كما قال الإمام مالك لذاك السائل حينما سألوا عن الرحمن عن العرش استوى كيف استوى، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فبالاتفاق بين علماء السلف جميعا أنه لا يسأل عن الله عز وجل بكيف، أما يسأل بأين فهذا وارد، لأن تلك الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقد أنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان حينما قالت أن الله في السماء. فالسؤال بأين هذا وارد، والذين يمنعون هذا السؤال يعني يمنعونه بأهوائهم، ومن اتبع هواه ما في أضل منه، بل وصل التعصب حتى أن الإنسان لو رفع أصبعه هكذا بالتشهد يقول ليش، يمكن بعضهم يمسك أصبعه ويكسرها، ليش ترفع أصبعه، لأن هذا ممنوع. فالشاهد أن الذين أدخلوا الشبه على المسلمين هم اللي أدخلوهم في هذه العقائد الفاسدة الباطلة. إذن السماء المقصود بها العلو، وليس المقصود على أن الله عز وجل في السماء أنها تحويه أي أنها ظرف له، هذا الوهم الذي دخل عليه، لأنه يعني يقول السماء الله يكون فيها، إذن كيف تحويه؟ الله عز وجل أكبر من هذه المخلوقات جميعا، فيجب علينا أن نقدر الله حق قدره في نفوسنا ونعلم أنه أكبر من كل شيء، ونجد الآيات الله أكبر الله أكبر على كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فنقدر الله عز وجل حق قدره ولا نعتقد إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية التي تليها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبقت هذه الآية في الاستشهاد بها على العلو وقضية الاستواء، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. الله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض وخلقها في ستة أيام، هو قادر أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن لحكمته عز وجل خلقها في هذه الستة الأيام، ومنصوص على هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عن علمه الدقيق، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ويعلم بكل شيء، وعليم بذات الصدور. ولهذا يقول الفلاسفة والكلام لطلاب العلم أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني يثبتون له العلم لكن يقولون العلم الشامل، أما الجزئيات لا يعلمها. والآية تدل على أن الله عز وجل يعلم الجزئيات، يعني ما تسقط ورقة في هذه الأرض لا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه، ويقول عليم بذات الصدور، وهذه من الجزئيات، يعلم ما يلج في الأرض، هذه من الجزئيات. فالله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم الشيء إذا كان كيف يكون. فالله عز وجل علمه شامل ومحيط. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء من مطر من أمر من أي شيء، الله عز وجل يعلم ذلك، وما يعرج فيها. ثم قالوا هو معكم أينما كنتم. المعية هذه معية عامة، وهي معية العلم، ومعية خاصة ستأتي في بعض الآيات التالية التي هي معية النصر والتأييد. فالله عز وجل يقول هو معكم أينما كنتم، في أي مكان كنت فالله معك بعلمه، ليس مختلط معك يعني في هذا العالم، لكن بعلمه، ما توسوس به نفسك يعلمه، ما تتكلم به يسمعه. ولهذا لما اجتمع جماعة كما جاء وصفهم أن بطونهم كبيرة الشحم كثيرة الشحم، واجتمعوا حول الكعبة وقالوا: هل ترون أن الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ فقال أحدهم: إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا أخفيناها ما يسمعنا. فقال الآخر: كلامكم هذا ليس بصحيح، إذا كان يسمع إذا رفعنا فكذلك يسمعنا وأصواتنا منخفضة. فالله عز وجل بين في كتابه أنه يسمع ذلك، يسمع دبيب النمل. وقالت عائشة رضي الله عنها في تلك المحاورة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجادلة في حجرة، الحجرة تتجاوز 4 متر، فتقول بعض الكلام الذي تقوله تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى عليه، ما أدري ماذا تقول. قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله في قصة سماوات. والله يقول، وهذا مما نستفيد فيه في حياتنا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا يبين المسلم على أنه لو كان في داخل بيت وقفل على نفسه بابه وارتكب أي جريمة من الجرائم التي هي لا يجوز لها عمله، يجوز له أن يعملها، فالله عز وجل مطلع على ذلك. هناك ملائكة يسجلون عليك ما تعمل، ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد. وهناك جوارح معك لا تفارقك تشهد عليه. الله يقول: ما كنتم تستترون، تستتر يعني تختفي، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظنكم هذا هو الذي أرداكم، هذا الظن السيء هو الذي أوقعكم فيما وقعتم فيه. إذن الله عز وجل علمه معك في أي مكان كنت، أي عمل تعمله في أي مكان كنت، الله مطلع على هذا العمل. والمعية قلنا هنا معية العلم. أنت مثلا تمشي القمر في السماء وهي آية من آيات الله، هو معك أينما كنت، هو قمر مخلوق، لكن اذهب إلى الشرق إلى الغرب وأنت في هذا المكان، كلما وقفت في هذا المكان القمر هذا أمامك في كل مكان تكون. إذا كنت في أقصى الجنوب وفي أقصى الشمال في الغرب في الشرق هذا القمر معك، ما هو معك معنى ملاصق، معك ما معنى أنك في أي مكان كنت هو معك، وهذا المخلوق من المخلوقات، فكيف بالله عز وجل؟ فيجب علينا أن نفهم معنى المعية. المعية هي معية العلم والإحاطة، فالله عالم بمخلوقاته جميعا، أينما كنت فالله معك، يعلم عملك يعلم تصرفاتك. ثم قال أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني ختم الآية بهذا اللفظ تعملون بصير، أي بعملكم هذا الذي تعملونه. في الآية التالية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شوف أول الآية ما يكون من نجوى، ألم تعلم أول الآية أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بالعلم بدليل، أي ليبين على أن المقصود بالمعية هنا معية العلم. ما يكون من ثلاثة، من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس، ثم أخبر أو ختم الآية بقوله ثم ينبئه بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء سواء كان كبيرا أو صغيرا، عليم أي يعلم ذلك. ثم الآية الأخرى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكم أسمع وأرى، هذه الآية يستدل بها على المعية الخاصة، تلك معية عامة، وقوله إن الله معنا تشملهم تلك المعية العامة. وتعرفون الآية في قصة الهجرة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، وتعرفون القصة أن قريش حينما ظهر أمر الإسلام وأصبح الناس يدخلون في دين الله فتشاوروا ماذا يصنعون مع محمد صلى الله عليه وسلم، حسب مفهومهم أنه فرق كلمتهم وفرق جمعهم وأفسد شبابهم، هكذا يدعون، فرق بين الأب وابنه وبين الأم وولدها، وكانوا يأتون إلى أبي طالب ويطلبون منه أن يسلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم ويختار أحسن أبنائه حتى يكون بدلا عنه. والله عز وجل قد هيأ ذاك الرجل لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطبهم بالعقل، خاطبهم بالمنطق، يقول عجبا لكم، أعطيكم ابني تقتلونه وتعطون ابنكم أربيه، هذا ما حد يقبله. يعني من يقبل أن يسلم ابنه لشخص يقتله ثم تأخذ ابنه وتربيه له؟ هذا ما هو معقول. فامتنع من ذلك وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولم يستطع أن ينال منه، لكن حينما اجتمعوا في هذا الوقت ولم يقبل منهم ما اقترحوه عليه، عند ذلك اتفقوا على أن يعملوا لمحمد شيئا، إما أن يقتلوه وإما أن يخرجوه وإما أن يحبسوا يسجنوه، ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاجتمعوا، أي أنهم مشورتهم وفي ناديهم الذي يأتون فيه المنكر اتفقوا على أن يأتوا بعدد من القبائل من الفقود، يعني كل أهل بيت كل قبيلة كل فخذ يأتي بواحد شاب قوي يعطوه سيف صارم، يجتمعون جميعا ويضربون محمدا ضربة واحدة حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بني هاشم على قتالهم جميعا. هذا المكر الذي عملوه، وقد حضرهم إبليس في ذاك المؤتمر، فحينما قالوا يسجن قال هذا ليس برأي، وقال لهم هو ليس برأي، أصحابه سيدخلون وسيخرجون منه، قالوا ننفيه ونرتاح منه نطرده خلاص من مكة يخرج. فقال هذا ليس برأي، لأن سيجتمعون عليه الناس، لأنه كما يدعو أنه ساحر يسحر الناس بكلامه، وسيأتيكم بجيشه ويعمل ما يريد. فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة بالرأي هذا الذي أنه يؤخذ من كل قبيلة شاب ويعطى سيفا صارما ويجتمعون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد، قال إبليس هذا هو الرأي الصواب، يعني هذا هو الرأي الصحيح. اتفقوا على هذا واجتمعوا، والله عز وجل كما قال في الآية يمكرون ويمكر الله، وكما عرفنا في سورة المكر أنها تكون في المقابلة، فهم هذا مكرهم، والله عز وجل يعني مكره أغلب منهم وغلبهم بذلك. فأجل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لأنه بالأول لم يأذنه بالهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا بإذن، أجل لأصحابه وهاجر عدد منهم الهجرة الأولى للحبشة، ثم الهجرة الأخرى للمدينة بعدما جاء الأنصار وصارت البيعة، وصارت المدينة هي يعني مأوى للمسلمين، وآثروا على أنفسهم ويهاجرون الصحابة إليهم، وكان الذين يريدون الهجرة يهاجرون خفية خوفا من بأس قريش، لأنهم لا يسمحون لأحد أن يهاجر، ولم يهاجر علنا إلا من هو تذكرونه؟ ها؟ عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب لما عزم على الهجرة وأخذ الإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام طلع على الجبل ودعاهم وقال أنا مهاجر، اللي بده يعترض يعني يتفضل، فلم يستطيع، ولكن الآخرون المشاكين ما يستطيعون يعني يغلبون على أمره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالهجرة جاء إلى أبي بكر في حظ الشمس، يعني في وقت ما كان يأتي لأبي بكر فيه، فعلم أبو بكر أن هناك أمرا مهما، فلما جاء أخبره قال له الصحبة، يعني أبو بكر طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحبه، فقال نعم، وطلب منه الراحلة وقال نعم، وقاله بثمنها، ثم بحثوا عن رجل خريب يعني يعرف الطريق، فوجدوا واحدا وهو كافر على دين قومه، لكن أولئك يصدقون، الكذب عندهم كما تحدثنا عنه، الكذب عندهم ما يجوز، عيب عندهم، يعني يعاب على الرجل الذي يكذب وهو كافر. فصارت القصة وشافوا المكان الذي هو الغار الموجود في الجبل، واتفقوا مع صاحب الغنم يعني الراعي للغنم أبي بكر أنه يذهب على أثارهم حتى يغبي الأثر هذا، تعلمون أن الله عز وجل قادر أن يأخذ رسوله ويأتي به هنا، أليس كذلك؟ مثل ما عرج به السماوات، يعني قادر الله عز وجل أن يأخذ رسوله ومن معه ويؤديهم إلى المدينة بدون العملية هذه. ولكن هذا تعليم، هذه دروس يستفيد منها المسلمون في حياتهم، لأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن هناك ملائكة تأخذ واحد من هنا تنقله، إذا كان هو رجل طيب وصالح في ظلمة لا، لابد أن يخرج بهذه الطريقة. والهجرة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة، لكن الهجرة ليس من مكة إلى المدينة، وإنما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الرسول قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الهجرة كانت واجبة من مكة لأنها دار كفر، لكن بعدما فتحت وأصبحت دار الإسلام خلاص انتهت الهجرة. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار ودخلوا فيه، وكان أبو بكر لحرصه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يفديه بنفسه وماله، كان في الطريق وذهبوا في الليل مرة يمشي أمامه ومرة خلفه ومر على يمينه ومر على يساره، فالرسول قال له لماذا تصنع هذا؟ فيقول رضي الله عنه أتذكر أن العدو خلفنا فأتأخر، ثم أتذكر أنه أمامنا فأتقدم، كذلك على اليمين وكذلك على اليسار. إذن كان حريص على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخائفا عليه وليس خائف على نفسه. وهنا تجدون من الرافضة يقولون أن أبا بكر كان يخاف على نفسه، لأن أبا بكر كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل هذه الآية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فلما جاء إلى الغار وهي بئر معروفة والغار معروف، لم يرضى أبو بكر أن ينزل الرسول قبله، بل تقدم ويدخل يديه في الفتحات الموجودة في جنباته ويسددها بالخرق، يقطع ويسددها، يخشى أن فيها يعني حيات وعقارب ثعابين، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل وجاء الجماعة الكفار، يعني حينما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام والحراس على الباب الذين سيوفهم معهم من أجل أن يضربوه ضربة رجل واحد، وهناك من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث طلب منه أن ينام على سريره، ونام على سريره ومتغطي بلحافه، فسار الجماعة يشاهدون ظنون أن الرسول باقي حتى الآن ما خرج. الرجل خرج، الرسول خرج من عندهم، فالله أعماهم ولم يشاهدونه، بل حتى على رؤوسهم التراب كما جاء في السير، وأن رجلا هناك بعيدا كان يشاهده حينما خرج. ولما جاء إليهم قالوا أنتم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد، هم ما يقولوا رسول الله، ننتظر محمد. قال محمد قد راح حتى على رؤوسكم التراب، ما شاء ما في محمد هنا خلاص. فهم بعد ذلك فزعوا على الأثر، فتتبعوا الأثر حتى وقفوا على نفس شفير البئر على رأس على الغار. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآه، فالله عز وجل صرفه فلم يشاهدوه. وبعد الثلاثة الأيام التي مكثوا فيها في الغار، وكان أكلهم بالأكل في نفس البئر في نفس الغار هذا، يعني بنت أبي بكر، عند ذلك ذهبوا إلى المدينة. الآية هذه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية النصر والتأييد، يعني معية خاصة. وقوله في الآية الأخرى إنني معكم أسمع وأرى، هذه في قصة موسى حين قال موسى حينما كلمه ربه أنه يخاف من فرعون وقومه، فقال الله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى، أسمع ما يقولون وأرى ما يفعلون. وإذا كان الله معهما فمن سيغلبهما؟ من سيتسلط عليهما؟ ولهذا نجد في الآية في سورة غافر أن فرعون قال قولا مما يدل على أن الله عز وجل هو الذي متمكن من صرفه عنهم. قال دعوني أقتل موسى ولعد ربه، دعوني، يقول لجماعته، هم منعهم، يعني هم مسكوا فيه، هم يستطيعون عليه، هو يدعي أنه ربهم الأعلى، لكن يقول دعوني أقتل موسى، ما حد منعه، من الذي منعه؟ منع الله عز وجل. حينما جاء وألقى العصا ثم نزع يده في يديه بيضاء للناظرين، ما في إلا هو وأخوه، لأنه حينما كان راجعا وأرسله الله عز وجل طلب من الله عز وجل أن يبعث معه هارون. وهذه كما يقولون أعظم شفاعة تشفع فيها إنسان وأجيب فيها، لأنه طلب من الله عز وجل أن يجعل أخوه هارون شريكا له في الرسالة، فالله عز وجل استجاب لهذه الدعوة وبعثه معه، لأنه قال افصحوا مني لسانا. فذهب اثنان إلى فرعون وملئه ودخل عليه ودعا هذه الدعوة إلى الإيمان، إلى التوحيد بالله عز وجل، وإلى يعني إنقاذ بني إسرائيل، يسلمهم له ويؤمن، فهم لم يؤمنوا ولم يسلمهم بني إسرائيل. وحينما قال موسى وفرعون وهارون أنهما يخشيان مني تسلط فرعون، الله قال لهما إنني معكما أسمع وأرى. هذا أيضا معية النصر والتأييد، الله معهما بنصره وتأييده ودفع كيد فرعون عنه. وحينما قال دعوني أقتل موسى ولادعو ربه، ما حد منعه، ما منعه إلا الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبر إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه المعية معية تكون عامة ومعية خاصة، أي معية النصر والتأييد. ثم انتقل للصفة الأخرى، يعني الذي سبق معنا الآن صفة المعية، قبلها صفة العلو، والآن صفة الكلام. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني تكملة الآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ماذا قال الله عز وجل في ختام الآية؟ قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ننظر لهذه الآيات التي تبين الرد على الذين ينفون الكلام عن الله عز وجل. أولا لماذا ينفون هذا الكلام عن الله عز وجل؟ توهموا على أنهم لو أثبتوا لله الكلام فقد شبهوه بخلقه. لماذا؟ لأن الجهمية والمعتزلة ومن يقول بقولهم لم يشاهدوا الكلام إلا من هذا المخلوق أمامه. هذا المخلوق لا يتكلم إلا بهذا اللسان وهذه الحنجرة وهذه اللهات. فقال لو أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة مسلم بها، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن قال العلماء أن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هذا ليس ما تشبيها، وإنما التشبيه كما قال الإمام أحمد وغيره أن تقول له يد كيدي أو كلام ككلامي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري، هذا هو التشبيه. لكن إذا قلت أن الله سمعا لا يشبه سمع المخلوق وبصرا لا يشبه بصر المخلوق على أساس ذلك مثل إيش هو السميع البصير، هذا ليس فيه مشابهة. إذا الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الكلام ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت له صفة الكلام. السائل من أحد الطلاب يقول الدرس الذي أضفناه يوم الأحد لو جعلناه يوم الخميس يكون أحسن من أجل أن يحضر بعض الدروس عند بعض المشايخ. أولا أقول هذه الليلة الشيخ الذي تريد أن تدرس عنده عنده درس، لأن درسه الأسبوع كلها، فما في يعني شيء جديد. أنت إن رغبت تحضر هنا فيوم الأحد عند الشيخ درس وعندي درس، وأنت اليوم حضرت وعندي درس والشيخ عنده درس، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى إذا تمكنت من اليوم الذي اقترحه فإن شاء الله ننفذ هذا، لأن الدرس سيأتي يوم الأحد. ثم أيضا يمكن بعد أسبوعين في شهر فعدة يأتي الحجاج ويمكن تكون الدروس يوميا، يعني ما هو بس يوم الأحد، يمكن يوميا تكون الدروس إن شاء الله. فإن استطعت نفذت له هذا الاقتراح بيوم الخميس، وإن ما استطعت فيعذرني لأنه يحضر عند الشيخ هناك والآن دروسه تركه وجاء عندي. لماذا؟